أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إلى آخر الآيات المباركات التي تلوناها عليكم قبل كم ليلة. صدق الله العلي العظيم. الصفة السادسة لعباد الرحمن هي أن نور التوحيد قد غمر قلوبهم ونور حياتهم الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الصفة السابعة لهم طهارة ثيابهم من القتل الحرام ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق. الصفة الثامنة لعباد الرحمن عفافهم وعفتهم من الرذائل الخلقية ولا يزنون. هذا الترتيب الوارد في هذه الآية المباركة بينها الصفات الثلاث، صفة البراءة عن الشرك وتنور بنور التوحيد وصفة الطهارة عن القتل الحرام وصفة العفاف الخلقي، هذا الترتيب بهذا الشكل يحتمل أن يكون إشارة إلى أن هذه الصفات الرذائل الثلاث يعني الشرك ثم القتل ثم الزنا بينها ترتب رتبي، يعني أكبر المحرمات الشرك ثم القتل ثم الزنا كما ورد ذلك في بعض الروايات. ينقل مجمع البيان عن صحيحي بخاري ومسلم عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت أي الذنب أعظم، ما هي أعظم الذنوب؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أن تجعل لله ندا، هذا الشرك وهو خلقك هذا أعظم من هذا ماكو. قال قلت ثم أي المرتبة المتأخرة عن هذا وأقل من هذا ما هو؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، هذا الذنب الثاني أقل من الأول لكنه أعلى الذنوب. قال قلت ثم أي بعد القاتل ما هو الذنب الذي يعتبر أكبر جرم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أن تزني حليلة جارك أو تزني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديقا لها هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم وعد الله سبحانه لهؤلاء الثلاثة المشرك ثم القاتل ثم الزاني الخلود في النار. الله أكبر. إن صح هذه لا إن صح هذا الاستظهار، بعضهم أولوا ووجهوا وقالوا المقصود بالخلود طول العذاب الطول الطويل المدى، باعتبار أنه الخلود إنما هو للكفار، ما أدري. ظاهر الآية هذا، ظاهر الآية أنه كل هؤلاء خالدون في النار، المشرك والقاتل والزاني. ثم يستثني الله سبحانه إلا من تاب، هذا إلا من تاب ظاهره يشمل حتى المشرك، حتى المشرك إذا تاب يغفر الله له. ذكر أدنى آية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تلك الآية تحمل على المغفرة من غير توبة. يقول ما عدا الشرك قد يغفر لمن يشاء الله أن يغفر له، لكن يقصد بلا توبة، أما الشرك لا يغفر أن يشرك به من دون توبة. تلك الآية هكذا تفسر كي لا تعارض هذه الآية. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقع البحث الطويل العريض بين المفسرين في معنى أولئك يبدل الله سيئات حسنات، كيف الله يبدل سيئات حسنات؟ هل نحمل على محمل تجسم الأعمال والذي اشتهر القول به لدى كثير من أصحابنا وعلمائنا؟ يعني العمل أصلا العمل يبدل، السيئة تبدل بحسنة، أو هناك محامل أخرى وتفاسير أخرى؟ ذكر الشيخ ناصر مكارم حفظه الله ذكر تفاسير ثلاثة لعبارة يبدل الله سيئات حسنات. غير مسألة تجسم الأعمال. معترفا هو رحمه الله يعترف بأن حتى التفاسير الثلاثة لا تعارض بينها، وأنه يحتمل أن تكون كلها مقصودة لا تنافي بينها. فالتفاسير الثلاث التي يذكرها حفظه الله ما يلي: التفسير الأول يبدل الله سيئات حسنات، يقول هذه في دار الدنيا، يذكر ثلاث تفاسير، الأول والثالث راجع إلى دار الدنيا والثاني راجع إلى دار الآخرة. الأول راجع إلى الدنيا، يقول الله يبدل سيئاتهم حسنات، يعني ما يصدر منهم بعد توبتهم يتبدل شكله، بعد راح يصدر منهم حسنات ما يصدر منهم سيئة. كما صدر منه الشرك بعد ما تاب يصدر منه التوحيد والإقرار بوحدانية الله، ومعارضة الشرك ومعارضة المشركين الملحدين. كما صدر منه القاتل بعدما تاب يصدر منه الدفاع عن المظلومين ومجابهة الظالمين ومجابهة القاتلين. هذا معنى أنه يبدل الله سيئات حسنات. كما صدر منه الزنا يصدر منه العفاف والامتناع عن الفساد الخلقي، فهذا معنى يبدل الله سيئات حسنات. هذا احتمال. طبعا يأتي إن لم نقبل أن الآية تشير إلى تجسم الأعمال، هذا احتمال مقبول. الاحتمال الثاني هذا راجع إلى عالم الآخرة مو إلى عالم الدنيا، وهو أنه راجع إلى صحيفة الأعمال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يقرأ يلقوه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الصحيفة تبدل، فنتيجة توبته وإنابته وتبدله إلى إنسان طيب وطاهر، الذنب المكتوب في الصحيفة ينشال ويكتب مكانه عمل حسن. هذا هو الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني يدعمه الشيخ رحمه الله برواية، الرواية وجدتها في كتاب الشيخ في تفسير الشيخ، ووجدتها أيضا في كنز الدقائق. الرواية ما يلي: يقول يؤتى بالرجل في يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه. طبعا واضح أن الرواية راجعة إلى أناس عندهم سيئات وقد يكون كبائرهم، لكن مؤمنون على حالك. واضح على الرواية أنه راجع إلى هذولاك، استولت عليهم الشهوات وصدر منهم ما صدر. يقول يؤتى بالرجل في يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا كبارها. كبار الذنوب اخفوه، أعرضوا عليه الصغار، فيقال له عملت يوم كذا فعل كذا، وهو يغرب لنفسه السود ليس ينكر، وهو مشفق من الكبار، هو قلب خايف من أنه هسا على الصغار الكبار الآن راح تجي، ما راح أقول مشفق من الكبار أن تجي، فإذا أراد الله خيرا قال أعطوه مكان كل سيء حسنة. هكذا مفسر الشيخ أنه يعني شيلوا من الصحيفة السيئة وخلوا مكان حسنة. فيقول هذا الأخ المؤمن حينما ينظر إلى صحيفة أعماله يرى أنه لا ما وصلت النوبة إلى الكبائر، هو يدري بروحه أنه فعل الكبائر هم، فيقول يا رب لي ذنوب ما رأيتها، ما رأيتها هنا. قال الراوي ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم تلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا التفسير الثاني. طبعا هو يقول ما كنت أي تنافي بين التفاصيل الثلاث، يمكن أن يكون كلها مقصودا. هذا التفسير الثاني، هذا راجع إلى عالم الصحيفة أو عالم يوم القيامة مو إلى الدنيا. التفسير الثالث يرجع مرة أخرى إلى عالم الدنيا، يقول يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني هذا التائب توبة نصوح توبة حقيقية صفاته النفسية تتبدل، خبثه النفسي يرجع إلى الطهر، وأوضاعه النفسية تتبدل يصبح كأنه إنسان آخر. هذا هو التفسير الثالث، يقول يبدل الله سيئات حسنات، يعني ذاك الخبث ذاك اللؤم يذهب من نفسه ويأتي مكانه الطهر والنظافة. طبعا قلت لكم التفاصيل الثلاثة كلها محتملة ومقبولة لو لم نقل بذاك التفسير اللي أشرنا إليه وهو مسألة تجسم الأعمال. خب نكتفي في حديثنا الرمضاني بهذا المقدار كي ننتقل إلى حديثنا الآخر المتسلسل عن أئمتنا سلام الله عليهم. كان حديثنا في المواقف البارزة من مواقف الإمام العسكري سلام الله عليه، انتهينا إلى الموقف الرابع. الموقف الرابع تمهيده عليه السلام لغيبة ولده، يعني لولا إحكام الأمر من قبل الإمام العسكري لما أمكن للشيعة أن يتحملوا غيبة إمامهم. الشيعة المتعودون على الاتصال المباشر بالإمام بإمامهم وأخذ الدستور منهم، فجأة يغيب الإمام طبعا تتفطر قلوبهم. وهسه رغم كل هال التدابير التي صدرت منهم نحن ما باقي شيئا تتفطر قلوبنا، بغيبة إمامنا، فكيف بأولئك الذين هم متعودون على الاتصال المباشر بالإمام؟ ورغم تواتر الأخبار منذ البدء بأن الإمام الأخير سيغيب غالب وارد عن آبائهم عليهم الصلاة والسلام، مع ذلك لم يكن ينفع أو لم يكن كافيا في التحمل. ولولا انقسام الغيبة إلى قسمين، غيبة صغرى وغيبة كبرى، ففي الغيبة الصغرى ماكو ذاك التحجب الكامل، لولا هذا لما أمكن للشيعة أن يتحملوا الغيبة الكبرى. أما التمهيدات التي رأيناها حسب ما يحدثنا التاريخ بذلك، التي رأيناها عن الإمام العسكري، وفي بعضها هناك من كان شريكا، من كان شريكا مع الإمام العسكري، يعني الإمام الهادي هم، أيضا بدأ يخطط لتسهيل الأمر على الشيعة، كما لعلنا راح نشير إلى بعض النصوص الدالة على ذلك. تمهيداتهم ما يلي: تمهيدات الإمام الإسبول الإمام العسكري، تمهيداته سلام الله عليه ما يلي: أولا، حجب المهدي عليه السلام عن أعين الناس مع إظهاره لبعض خاصته فحسب دليلا، هذا أول. أساسا الإمام العسكري ما خلى الشيعة يتعودون على رؤية الإمام الحج، حجب إمام الحجة، ما رأوه إلا قليلا في أيام طفولته، هذا أولا. وأظن في الروايات اللي قرأناها أمس أو أول أمس صار واضح أنه هذا عم الإمام جعفر، جعفر الكذاب المعروف، جعفر الكذاب، هو على كل حال من أهل البيت، خب هو بس كذاب خمار فاسق فاجر، بس هو من أهل البيت، هذا هم ما كان يدري إلى أن ذيك القصة اللي ذيك الرواية اللي قرأناها في أحد الليالي، إلى أن إجا وأخذ بعباية عمه قال له أنت وخر، أنا أولى منك بأن أصلي على أبي. إلى ذاك الوقت ما كان يدري أن هناك ولد للإمام العسكري وأنه هو الإمام، إلى أن انكشفت هذه الحالة فهو ذهب وأخبر الخليفة العباسي بهذا الشيء. هذا يعني من أول الأمر جعل الإمام الحجة نسبيا محجوبا، هذا أولا. ثانيا، نفس الإمام العسكري، طب هذا واضح وضوح الشمس لمن يراجع التاريخ، أن نفس الإمام العسكري كان شبه متغيب، مو متغيب لكن شبه متغيب من الشيعة، وكان وسيط بين الإمام العسكري وبين الشيعة الكتابة، توقيعات تواقيع، تعلمون أنه ومن عند تضلع في الفقه يدري أن التوقيعات بالنسبة للأئمة القدامى سلام الله عليهم ما كانت مألوفة، ما كان عندنا توقيع فلان توقيع فلان، إنما كلها نصوص مباشرة لسان عن لسان، لكن الأئمة المتأخرون هم الذي وبل أخص الإمام العسكري هم الذين عودوا شيعتهم بالتفاهم عن طريق التوقيعات كي يتعلموا ذلك ويتهيأ لغيبة الإمام الحجة التي بعد كل ست توقيعات بعد مباشرة ماكو. يقول أسعار الكلمة أنقلها عن عادل الأديب لأنه هو ينقل عن كتاب، هذا الكتاب أنا لا أملكه في مكتبتي، وهو كتاب إثبات الوصية. ينقل عن ذاك الكتاب أنه بدأ الإمام الهادي أيضا بشكل بسيط بهذا الأسلوب كي يعود الشيعة على ذلك. ومن الطريف الذي لاحظته أنا في رواياتنا أن الإمام العسكري جعل بابه، باعتبار أنه نصف محتجب كان رغم أنه ما كان غائب كان حاضر، نصف محتجب كان عن الشيعة، فكان بحاجة إلى باب. من الطريف أنه جعل بابه نفس عثمان بن سعيد العمري الذي هو أول باب من أبواب الحجة عجل الله فرجه، نفس هذا، نفس ذاك الشخص جعله الإمام العسكري بابا له كي يتعود الشيعة، تتعود الشيعة على هذا الرجل، فحتى حينما يموت الإمام العسكري الناس لا يحسون بشدة بمسألة أن الوضع تبدل. خذ هذا عمري رحمه الله والذي كان بابا بينهم وبين الإمام العسكري هو الباب بينهم وبين الإمام الحجة، فلا يحسون بصداع القلب نتيجة غيبة الإمام. بل أنا رأيت في البحار، إذا أردتهم كاتب أنا المصدر ماله، في البحار رأيت أن العمري كان بابا للإمام الهادي أيضا وليس فقط بابا للإمام العسكري، كان هو الباب للإمام الهادي ثم هو الباب للإمام العسكري ثم هو الباب للإمام الحجة. خب بعد طبعا يصبح فتشيء مأنوس وفتشيء قابل للتحمل من قبل الشيعة. ثالثا، بدأ عليه السلام بتثقيف الشيعة بثقافة الغيبة، قام يثقفهم الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم، يثقف شيعته في الثقافة المناسبة لزمن الغيبة. ولعل أطرف ما رأيت في ذلك في الروايات رسالة كتبها الإمام العسكري إلى ابن بابويه. ما أقصد ابن بابويه يعني الصدوق رحمه الله، خداك هم من نفس السلسلة أو من نفس النسب، أقصد الحسين علي بن الحسين القمي الذي كان يعيش في زمن الإمام، في زمن الإمام العسكري أصلا كان يعيش علي بن الحسين القمي، كتب كتابا له مفصلا من جملته هل كم سطر اللي أنا كاتبه هنا، يقول: وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما. فاصبر يا شيخي، لابن بابايه يقول، ابن بابايه اللي كان في زمان الإمام العسكري، فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن علي، آمر جميع شيعتي بالصبر، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله. خب
و هم یعلمون
علم اليقین
اننا نحن الشیعة
و بعد مضی هالزمن الطویل
بدأت تتفطر قلوبنا من غیبة امامنا اسأل الله تبارک و تعالی له الفرج و ان یکتحل عیوننا بتراب قدمی. فل اذکر لكم هل كم بيت و اکمل الحديث. صاحب الابيات الاربيلي رحمه الله تحية الله ورضوانه على الإمام الحجة القائم عجل الله فرجه، على إمام حكمه نافذ إذا أراد الحكم في العالم، خليفة الله على خلقه والآخذ الحق من الظالم، العادل العالم أكرم به من عادل في حكمه عالم، مطهر الأرض ومحي الورى العلوي الطاهر الفاطمي سلام الله عليه، ناصر دين الله كهف الورى محي الندى خير بني آدم، الصاحب الأعظم والماجد الأكرم والمولى أبو القاسم، الوحيد الذي اسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله تعلم هو سلام الله عليه، الصاحب الأعظم والماجد الأكرم والمولى أبو القاسم، وصاحب الدولة يحيى بها ممتحن في الزمن الغاشم، والنافذ الحكم فرعيا له يعني حفظا له، والنافذ الحكم فرعيا له، وجاده الوابل من حاكم، من حاتم حتى يوازى به عبيده أكرم من حاتم، لو أنني شاهدته مقبلا في جحفل ذي عثير باطم لقلت من فرط سروري له أهلا وسهلا بك من قادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقرب الفرج وأن يوفقنا لرؤية جماله وأن يجعلنا نتمسك به وأن يجعلنا شهداء أمام يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.